وناصر المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله خلق النفس وسواها وألهمها فجورها وتقواها، وحكم بالفلاح لمن طهرها وزكاها، وسجل الخيبة والخسران على من دنسها ودساها، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صفاته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على كل مذاهب الأرض ظهورا يليق بجلاله وقدسيته، رضي المشركون أم كرهوا، رضي الكافرون أم سخطوا، ونشهد أنه أدى أمانته وبلغ رسالته وأقام لنا المعالم وبين الشواهد ودعا إلى الله دعوة صحيحة مستقيمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، عشنا جمعتين على ما أذكر في رحاب قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وكان مما قلناه في الجمعة الماضية أن في الآية الكريمة دلالة يعرفها العلماء بدلالة الالتزام، يكفي أن نفهم أنها إشارة إلى وجوب صناعة الغزل والنسيج كما قلنا، بل وتعلم الخياطة، بل وإعداد المادة الخام للغزل والنسيج. وأخذنا ذلك على قاعدة علمية يجب أن نعيها جميعا، وهي أن ستر العورة واجب، والعورة لا تستر إلا بالملابس، والملابس لا تكون إلا من غزل ونسيج، وما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. فصناعة الغزل وزراعة القطن والكتان وإعداد الصوف والوبر وكذا واجب. الإسلام في شموليته لقضايا الحياة كامل في هذا الباب موجز. القرآن كتاب ليس كبير الحجم في الكلمات، ولكنه واسع المعاني غزير العطاء غني الثروة، ولكن من الذي يعرف ثماره وعطاءاته؟ يعرفها المنقبون الباحثون المدققون، ولكن المسلمين للأسف الشديد في عالم الدين وعالم الكتاب والسنة يقنعون بالقليل، أما في عالم المادة فالاكتشافات والخبراء والمتخصصون والأوقات والإمكانات وكذا وكذا. أما الدين ما قل وكفى. خير الكلام ما قل ودل. خلصنا هتم الآخر. هذه هي الموجة السائدة. ويبقى الناس يتباكون على واقع حياتهم مصمصة بالشفاه وحوقلة بالألسن، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقلنا فيما قلناه، ذكرنا مثالين من واقع الحياة يدلان على غفلة وقع فيها كثيرون ممن لا يعيشون إسلامهم. وكلمة يعيش إنسان يعيش إسلامه هذه قضية كبيرة. وواحد يأخذ الإسلام طقوس وعبادات لها 5 دقائق 10 دقائق في أوقات معينة وبعد ذلك يسير في الدنيا بلا إسلام، هذا ليس دينا، هذا ليس إسلاما. المسلم هو من لا يفارقه إسلامه في نفس يتنفسه، في كلمة يقولها، في لقمة يتناولها، في نظرة يرسلها، في يد يمدها، في خطوة يخطوها، في كل حركات حياته. هذا هو المسلم. وأما الذي يسير في دنياه ناسيا إسلامه في كل نشاطاته فذلك مسلم شكلا وليس مسلما حقيقة. وذكرنا وأكدنا على ما ذكرناه أن في أن المتقين هم العقلاء وأن غيرهم ليس عاقلا، لأننا دخلنا على تناول قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، بعد أن تحدثنا عن قوله لعلهم يذكرون وبينا أن التذكير إنما ينفع من يخشى الله، سيذكر من يخشى. أما السادرون في غيهم النائمون في عسلهم فهؤلاء إذا ذكروا لا يذكرون. ودللنا على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء رضي الله عنه: ازدد عقلا تزدد من الله قربا. أبو الدرداء رضي الله عنه سمع ذلك فطمع في القرب من الله، أحب أن يفوز بهذه الغنيمة، فاستعطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه قائلا له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وكيف لي بذلك؟ يعني كيف أزداد عقلا لأزداد من الله قربا؟ فبين له المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام قائلا: اجتنب محارم الله وأد فرائض الله تكن عاقلا. فمن اجتنب الحرام وأدى الفرائض كان عاقلا، ومن لم يجتنب لم يكن عاقلا. أيا كان لم يكن عاقلا شرعا. وذكرنا شبهة المخترعين والمكتشفين الكفرة وأذكياء، هل هؤلاء ليسوا عقلاء؟ قلنا هؤلاء عقلاء في ميزان اللغة العربية، ولكنهم ليسوا عقلاء في ميزان الحقيقة ولا في ميزان الشرع. وذكرنا دليلا: أتصدقون ربكم؟ صدقون ربكم يكذب؟ حاشا لله. الله يقول في يوم يكشف فيه الغطاء عن الغافلين واللاهين ويرون الحقائق كما هي. يقول أن المشركين والكافرين يوم الحق ينطقون بالحق ويقولون لو كنا نسمعه او نعقله ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بانهم لا يعقلون. هذا اعترافهم. وذلك اخبار ربكم. والمسلم الاسلام مواقف. هكذا قال القرآن. وهكذا قال الله. ولا تأويل لها. ليس لها مخارج ولا تأويلات. ولا تلوي النص عن دلالته. وقال اخرون تصدقون كلام ربكم ام كلام غير اهل الله. هكذا قال الله. بهذا المدخل دخلنا على قوله ولباس التقوى. التقوى كما قلنا مأخوذة من الوقاية. فماذا قال الله اجتناب المحارم وأداء الواجبات. هذه هي التقوى. فماذا قال الله تبارك وتعالى في شأن المتقين. واستمعوا جيدا لان هناك ايات يقرأها الناس فيتشككون في دلالة بعض الايات. سنبينها اثناء الخطبة باذن الله. يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. معنا كلمتان. كلمة هدى وكلمة المتقين. فما حقيقة الهدى وما حقيقة التقوى. الهدى حقيقته الدلالة النافعة الموصلة الى الغرض. دلالة نافعة موصلة الى الغرض. فإن لم توصل إلى الغرض وإن لم تنفع لم تكن هداية لم يكن هدى مطلقا. وإنما هو هدى مقيد بحالة خاصة. بدليل قوله تعالى في شأن قوم في شأن ثمود. وأما ثمود الذين أرسل إليهم صالح عليه السلام فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال فهديناهم ولكن لم يتركها لم يدعها مطلقة. لو تركها مطلقة لكانوا مهتدين وكانوا منتفعين بالهداية. ولكن قيدها بحالة خاصة فقال فاستحبوا العمى على الهدى. إذن الهدى هنا دلالة غير نافعة. لأن الهدى المقصود في القرآن الذي أسنده الله للمتقين هو الهدى الدال النافع الموصل للخير والموصل للغرض. أما إذا لم ينفع به لم ينتفع به الناس ولم يوصلهم إلى البغية والغرض فهي دلالة مطلقة زي الإرشاد والبيان. والقرآن إذا قيل إنه إرشاد وبيان فقد جاء بيانا للناس جميعا. وأما كونه هداية وهدى مطلق فهو هدى للمتقين فقط. هدى للذين انتفعوا به. والدليل على ما أقوله اسمعوا دليلا أولا. قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. القرآن قال بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ألم يكن بيانا للمتقين؟ بيان للمتقي وبيان للفاجر. ولكنه في الموعظة والهدى النافع للمتقين فقط. وهذه في آية واحدة هذا بيان للناس. فالقرآن جاء بيانا للناس جميعا ولكن هذا البيان يصبح هدى وموعظة وبشرى ورحمة ومنفعة للمتقين فقط. والله تعالى يقول في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول في سورة النمل: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. فالهدى أيها الأخ المسلم هو الدلالة النافعة الموصلة إلى الغرض، هذا دليل. والدليل الثاني أن الهدى يقع في مقابلة الضلال، يا هدى يا ضلال. فقال الله تعالى في سورة البقرة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ويقول في سورة الكهف: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن يا مهتدي يا ضال، يا هدى يا ضلال. ويؤكد ذلك قول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في سورة سبأ، وفي هذه الآية كلام طويل ولكن لا يتسع الوقت له: قل للمشركين من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. يسألهم ويجاوب هو. لماذا يجاوب هو؟ لأنه ليس هناك إلا جواب واحد. لا يستطيعون أن يقولوا إن الأصنام ترزقنا، أو إن الشرق أو الغرب يرزقنا، أو إن فلانا يرزقنا. كلا، ورغم أنهم مشركون بالله لا يجدون جوابا إلا أن الله يرزقهم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وفي نفس السورة: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فذلك دليل ثان وأكيد وقوي على أن المراد بالهدى المطلق في القرآن الدلاء. أنا أكرر ليتأكد المعنى، لأن هناك آيات أخرى يظن الناس أنها متعارضة ولكن لا تعارض فيها. الهدى هو الدلالة النافعة الموصلة إلى الغرض. تقول لي: انت قلت هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين في نفس القرآن وفي نفس السورة وفي نفس الربع الذي قلت فيه، لا ليس في نفس الربع، استغفر الله العظيم، في نفس السورة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في نفس سورة البقرة: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس. وانت قلت مش هدى للناس كله. اقول لك: تذكر انني قلت لك اذا ورد الهدى مطلقا، اما المقيد بحالة خاصة فذلك شيء اخر. وقوله تعالى هذا بيان للناس، المراد بالناس هنا من كملت انسانيتهم فآمنوا بالله، بدليل قوله تعالى بعدها مباشرة: وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هل الناس جميعا الكفرة والمشركون الله تعالى يناديهم صوموا رمضان؟ لا يناديهم صوموا رمضان، لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يدخلوا الإسلام، وإنما ينادي المؤمنين. فالناس هنا هم الناس الكمل الذين اكتملت انسانيتهم، او على الاصح ولست مبالغا، من تحققت انسانيتهم فامنوا بالله، وذلك يعطينا معنى زائدا وهو مأخوذ من قوله هدى للمتقين، هدى للناس، ان المتقين هم الناس وغير المتقين ليسوا من الناس. ولذلك يؤكد هذا المأخذ قوله تعالى ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. هذا هو القرآن، هل هناك شك في صدقه؟ صادق، فلا فلسفة ولا كلام ولا تخريج ولا لي ولا طيس، الدين واضح، وهذا هو الكتاب فيصل بيننا، وان تنازعنا في شيء او في فكرة نردها الى الكتاب والسنة، فان رددناها اهتدينا وكنا ممن قال الله فيهم هدى للمتقين. وما هذه حقيقة الهدى؟ وما حقيقة التقوى؟ حقيقة التقوى خشية ورجاء. خشية خوف يمنعنا من معاصي الله، من المعاصي التي تغضب الله، ورجاء يدفعنا الى الطاعات التي ننال بها ثواب الله. فالتقوى لها جناحان، جناح خوف وجناح رجاء. جناح خوف يحول بيننا وبين المعصية، جناح رجاء يدفعنا الى الطاعة، وجناح الخوف اقرب الى معنى التقوى من جناح الطاعة. لماذا؟ لان الشر ينتشر بسرعة، والفساد اقل شيء يفسد اعظم شيء، اما الاصلاح فصعب، والصلاح ربما لا يتفشى ولا يسير كثيرا كما يسير الفساد. وقد دللنا على ذلك سابقا بان نقطة مداد واحدة تعكر برميلا من الماء، ولكن برميل من الماء لا يغسل دواتا من الحبر، فالفساد يضر. ومن هنا اكد الاسلام على قتل المعصية في مهدها، وعلى محاربتها بالقضاء على اسبابها، ومنها فساد العري والسفور، فساد ابداء العورات التي وراءها ما وراءها. وقد سئل رسول الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يستدل به العلماء في قولهم ان التقوى لا تتحقق الا اذا اجتنب الانسان الصغائر، مش الكبائر فقط، الكبائر والصغائر. لماذا؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني موضوع ما فيهش بأس، ما فيهش حاجة، لا يضر ولكنه قريب الى الضرر، اتركه خوفا من ان يوصلني الى ما فيه ضرر. لما تقولوا لك ايه في اللغة العامية، اللي تعرف ديته اقتله، ابعد عن الشر وغنيه، مشي في شارعك فيه معاصي، نفس مسير في الشارع لا شيء فيه، ولكن ربما يؤدي المسير مرة بعد مرة الى ان اسرح نظري هنا وهناك، الى ان اقول تفرج من باب المعرفة فقط، ومر هكذا ومر هكذا، ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. يقول: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع، يعني حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ويقول علماء آخرون إنه يكفي في التقوى اجتناب الكبائر، ترك الفواحش مع عدم الإصرار على الصغيرة. يا سلام، عدم الإصرار على الصغيرة ليه؟ قال: لأن الصغيرة مع الإصرار تصبح كبيرة. لا ذنب مع استغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. فإذا اجتنب الكبائر ولم يصر، يعني لم يستمر ولم يأخذ الصغائر عادة، كان من المتقين، بدليل قوله تعالى في سورة النجم: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. قالوا: اللمم هو الذنب الذي ليس عليه حد في الدنيا، لا قطع يد ولا جلد، وليس فيه وعيد بعذاب في الآخرة. اللمم يعني الذنب الصغير هو الذي لا حد فيه في الدنيا، والحد عقوبة مقدرة شرعا كما تعلمون يعني، وليس فيه وعيد بعذاب النار يوم القيامة. فما خلا من حد الدنيا ووعيد الآخرة فهو ذنب صغير. هذا لا يخدش في التقوى ما دام لم يصر عليه وكان تائبا عن الكبيرة والصغيرة، بدليل قوله تعالى كذلك في سورة آل عمران: أعدت للمتقين الذين ينفقون كذا كذا. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن قيدها بشرط التوبة. فالتقوى باب جليل وحلية عظيمة ونور، قال فيه صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن أوثق بما في يد الله عما في يده. هذه العبارات النبوية البليغة مأخوذة من عطاءات القرآن. من أحب أن يكون أكرم الناس، لا تظنن أخي أن الكرم هو تقديم المآكل والمشارب، لا، أكرم الناس يعني أعلى الناس منزلة، يعني أفضل الناس منزلة ومكانة. من أخذه من أين؟ من قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أحب أن يكون أكرم الناس يعني أحسن الناس منزلة فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. أخذها من أين؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكفى بالله وكيلا. ومن أحب أن يكون غنيا أخذها من أين؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، وهكذا أحاديث نعرفها جميعا. وقال علي كرم الله وجهه، التقوى أخي المسلم، ذكرت حديثا وذكرت آيات، وربما نقول هذا هو الله وهذا هو رسول الله، وأين مقامنا من رسول الله؟ ولكن سأذكر لك عبارات عن صحابة وعبارات عن أناس مثلنا ولكنهم صالحون أتقياء، كيف أضاءت التقوى قلوبهم ونطقوا بهذه الضرر. علي كرم الله وجهه يقول التقوى ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة. لا تصر على معصية ولا تغتر بالطاعة. وقد قلت كثيرا إذا قلنا للإنسان يا فلان اتق الله، قل أنا بيه أنا بصلي الفرض الفرض وبعمل كذا والحمد لله وبسيد وشه ظهر، يستكثر عمله على الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكيس العاقل، الفطن من دان نفسه، من جعل نفسه مدينا. انظر الى عطاءات الله لك وانظر الى ما فعلته انت، واللي فعلته مثل الله. الله غني عن طاعتنا ولكن نصنعه لانفسنا، فلا تمنوا على الله. ترك الاغترار بالمعصية، ترك الاغترار بالطاعة، وترك الاصرار على المعصية. هذا الكلام يقال في مسجد حاشد، ولسنا معصومين. فينا من تردى، فينا من يقع في اخطاء يوميا، فينا من استمرأ معصية من المعاصي. عليه ان يطهر قلبه وان يتوب الى الله في بيت الله. وقال احد الصالحين التقوى ان لا يراك مولاك حيث نهاك، ان لا يراك الله عاصيا. وقال الواقدي رحمه الله التقوى ان تزين سرك لله، ان تزين تجمل سرك باطنك للحق كما زينت ظاهرك للخلق، كما تحب ان تكون في نظر الناس جميلا بالكلام بالملابس بالسيارة بالفيلا بالقصر باشياء كثيرة بالفتاكة باي حاجة، ان تزين سرك للحق كما زينت ظاهرك للخلق. اخذها من اين؟ اخذها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، واشار الى قلبه. ومن قوله عليه الصلاة والسلام ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. سمعناها نحن كما سمعها الواقدي، هل نستطيع ان نولور هذه المعاني وان نصوغ تلك العبارات؟ كلا، انا اول واحد كلا من نفسي احجز. ليه؟ لاني لم اعايش الحديث كما عايشه الواقدي، لم اتلقى هدايات الرسول عليه الصلاة والسلام بنفس خالصة كما تلقاها الواقدي. واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه تعاريف جاءت في في باب التقوى، وغيرها كثير، واهمها واعلاها، ولكنه يحتاج الى بيان، يحتاج الى شرح، يحتاج الى صبر، يحتاج الى حب. ما وصف الله تعالى به المتقين، وصفهم باوصاف كثيرة. ففي هذه السورة، سورة البقرة، يقول: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله. واصبروا في آل عمران بأوصاف. وسمعتم في قبل الجمعة ما تلاه قارئنا: صابرين الصادقين القانتين المنفقين والمستغفرين بالأسحار. وفي سورة آل عمران: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أوصاف كثيرة، إعمادها، ركيزتها، منطلقها الإيمان بالغيب، الإيمان بالله الذي يدركك ولا تدركه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالحساب والصراط والميزان وكذا وكذا، الإيمان بكل الرسل، الإيمان بالقضاء والقدر دون أن تراه، أن تراه عينك ولكن يراه قلبك. يكفيك دليلك، يكفيك القرآن، يكفيك حديث رسول الله. وصدق الله: هدى للمتقين. أما الذين في قلوبهم عمى لا يزيدهم إلا خسارة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذه الصفة أيها الإخوة المؤمنون لنا معها لقاء أو لقاءات، بقدر ما يفتح الله تبارك وتعالى. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. وبعد، فيا جماعة المسلمين، الدين النصيحة، علينا أن نتقي الله وأن نسارع في الرجوع إلى الله، فإن من اتقى الله جعل الله له مخرجا. كم عند الأفراد وعند الجماعات والشعوب من مآزق، كم في الحياة من قضايا ومشاكل يعبر عنها بأن حولها ضباب، حولها ظلام، معقدة كذا كذا. صدقوا في وصفها، وعليهم وعلينا أن نرجع إلى الله الذي يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقانا بيانا، وضوحا، حلا، هداية. فإذا وقعت في ضائقة وقعت في إشكال، أظهر عليك أمر، انبهمت عليك قضية، الجأ إلى الله تبارك وتعالى وضوءا وصلاة وضراعة، وتوكل على الله واسأله الإلهام وسيلهمك الله تبارك وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله. وعلينا أن نتسامح فيما بيننا، أن نتسامح وألا نتذائب. التذائب أن يكون كل أن يعمل كل منا على أن يكون ذئبا قبل أن تأكله الذئاب. ويقولون عنه هذا إنسان مفتح، إنسان عارف السوق، إنسان فهم الدنيا، إنسان فهم الدنيا. ده إنسان لا يدري شيئا، إنسان يتردى من إنسانيته إلى حيوانيته. كيف يقول كن ذئبا؟ كيف أكون مفترسا؟ كيف لا أكون إنسانا؟ أنشر الأنس والأمن والطمأنينة والتعارف والتواد والتحابب بين الناس. كيف ذلك؟ كيف أكل الناس قبل أن يأكلوني؟ كيف أتغدى به قبل أن يتعشى بي؟ ما هذه الأمثال؟ إنها الغفلة، الغفلة عن هدي الله والركون إلى الدنيا. وقد سمعتم قبيل الجمعة قبيل الأذان آيات تتلى فيها كل العظة، زين للناس حب الشهوات. وشبك الشهوات اللي جاي أولها من النساء طبعا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث، أرض وبهائم ومراكب ونساء وذهب وفضة، وهكذا ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. تصدقون ولا تصدقون؟ ما واحدة من اثنين، ما احنا حافظين الآن، ولكن هل صدقنا؟ هو قال كده وكلنا نجري وراء هذا، وهو يقول لنا، وهو الخالق الرازق، وهو الذي أنعم علينا بالنساء وبالذهب وبالفضة وكذا وكذا. والله قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. عند من؟ لا عند شرق ولا غرب ولا مدير ولا وزير، للذين اتقوا عند ربهم، عند الله، جنات تجري من تحتها الأنهار، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. أيها أفضل، متعة زائلة أم متاع مقيم ونعيم دائم؟ وبإذن الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة إن شاء الله سنقول أو سنتحدث عما وعد الله به المتقين في الدنيا، وعما وعدهم به في الآخرة، وسنعقد مقارنة بقدر ما يفتح الله به علينا. ونسأل الله تبارك وتعالى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح قلوبنا للحق، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم افتح قلوبنا للحق، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اجعل الآخرة أحب إلينا من الدنيا، اللهم اجعل الآخرة أحب إلينا من الدنيا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم اصلح لنا دينا الذي هو ارزق ربنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قونا على انفسنا، اللهم قونا على انفسنا، اللهم قونا على انفسنا. خذنا يا عزيز الى بابك، انقذنا الى رحابك، من علينا بعطاءات كتابك، انقذنا يا رب مما نحن فيه، واهدنا الى ما يحبك وترضاه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسألك لبلاد المسلمين امنا ورخاء واطمئنانا واستقرارا وتوحيدا للصف وجمعا للكلمة ووقاية من الفتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع صفنا، اللهم اجمع صفنا، اللهم حقق التعاون بيننا، اللهم لا تجعلنا آلة لأعدائنا، اللهم لا تجعلنا آلة لأعدائنا، اللهم بصرنا بما يريده الأعداء منا، واكتب النصر للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك وحبيبنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله ربكم سبحانه، اذكروه من كل قلوبكم، واسألوه يعطيكم، استغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.